طيب، فمن أحد مثلا سوها إن شاء الله من نصي هاي يرسلوها، لأن التعليقات كثيرة، لأن ما سنكتب إلا ربما أكتون إلى قليل. طيب عن هذا الطبعة، طبعة الحلبي، أحسن الطبعة، لكن المقدمة طول فيها وعرض وعمل فيها أشياء. فنحن سنقرأ مقدمة محمد عبد الرزاق حمزة. طبعا الكتاب هو كتاب اختصار علوم الحديث. علوم الحديث هي ابن الصلاح، والذي اختصرها ابن كثير. فجاء أحمد شاكر رحمه الله تعالى فعمل عليه حاشية، سمى الحاشية الباعث الحديث. بعض طلاب العلم، بعض الكتاب، يعني يظنون أن الباعث الحديث هو المتن، وهذا خطأ. المتن هو لابن كثير، والباعث الحديث الحاشية. ثم علق عليه الشيخ الألباني تعليق خفيف فنقله الحلبي في حاشيته. طيب، وقد علق أحمد شاكر على هذا الكتاب ونقل أيضا تعليقات محمد عبد الرزاق حمزة، وكان يعني في المملكة هو. ثم في بعض الطبعات الأخيرة حذف اسمه وجعلها من تعليقات أحمد شاكر، وهي له عبد الرزاق حمزة. طيب، فنحن سنقرأ ترجمة ابن كثير مختصرة من كلام محمد عبد الرزاق حمزة قبل البدء بالكتاب، مختصرة، كلام مختصر. طيب، قال رحمه الله تعالى، ترجمة المؤلف بقلم الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة: نسبه وميلاده وشيوخه ونشأته، يعني ابن كثير، هو أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن الشيخ أبي حفص شهاب الدين عمر خطيب قريته، أبوه كان خطيب قريته، وأخوه كان فقيه، واسمه عبد الوهاب، وهو أكبر من إسماعيل، حتى قالوا استفاد منه ثم مات قبله.
أخو
ابن كثير، نعم، وأبوه كان خطيب قريته. قال ابن كثير بن ضوء ابن كثير بن زرع القرشي البصروي الأصل الدمشقي النشأة والتربية والتعليم، ولد بمجدل بمجدل القرية من أعمال مدينة بصرى شرق دمشق سنة، وهنا يقول الشيخ الألباني في الحاشية جنوب شرق، ليس شرق، جنوب شرق، وإذا وجدت في طبعة الحلبي نون معناها الألباني، عين معناها الحلبي، فالشيخ الألباني صوب قوله شرق دمشق قال جنوب شرق، وهو من أخبر الناس دمشق لأنه سكن فيها الشيخ الألباني، سنة 1700، وكان أبوه خطيبا، ومات أبوه في الرابعة من عمره، فرباه أخوه الشيخ عبد الوهاب، وبه تفقه في مبدأ أمره، ثم انتقل إلى دمشق سنة 706 في الخامسة من عمره، وتفقه بالشيخ برهان الدين إبراهيم بن عبد الرحمن الفزاري الشهير بابن الفركاح المتوفي سنة 729، وسمع بدمشق من عيسى بن المطعم ومن أحمد بن أبي طالب المعمر أكثر من 100 سنة، الشهير بابن الشحنة وبالحجار المتوفي سنة 730، ومن القاسم بن عساكر وابن الشيرازي وإسحاق بن الآمدي ومحمد بن زراد، ولازم الشيخ جمال الدين يوسف بن الزكي المزي صاحب تهذيب الكمال وأطراف بكتب الستة المتوفي سنة 742، وبه انتفع وتخرج وتزوج ابنته، ابن كثير تزوج ابنة الإمام الحافظ المزي. قال: وقرأ على شيخ الإسلام تقي الدين بن تيمية المتوفي سنة 728 كثيرا، ولازمه أحبه وانتفع بعلومه، وعلى الشيخ الحافظ المؤرخ شمس الدين الذهبي محمد بن أحمد بن قايمان المتوفي سنة 748. وماذا تتوقع من إمام مشايخه شيخ الإسلام الذهبي المزي؟ أئمة العصر وأئمة الحديث في ذاك الزمن، لكنه كثيرا ما استفاد من شيخ الإسلام المنهج والعقيدة الصافية وعلم الحديث. قال: وأجاز لهم من مصر أبو موسى القرافي والحسيني في بعض الطبعات، وأبو الفتح الدبوسي موجود عندكم في طبعتنا ما هي موجودة، وأبو الفتح الدبوسي كنت تزيدها، والحسيني وأبو الفتح الدبوسي وعلي بن عمر الواني ويوسف الحتني، الحتني وفي بعض النسخ الحتني قال هنا نسبة إلى ختن من بلاد الترك، الله أعلم، يعني في سريلانكا بلدة هناك تسمى حتن، حافظة تسمى حتن، أما هذه ختن، وغير واحد. وقال الحافظ شمس الدين الذهبي في المعجم المختص الإمام المفتي المحدث البارئ، مع أنه من طلاب من تلامذته من القرناء، فقيه متفنن مفسر نقاد وله تصانيف مفيدة. وقال الحافظ بن حجر في الدرر الكامنة اشتغل بالحديث مطالعة في متونه ورجاله، وكان كثير الاستحضار حسن المفاكة، سارت تصانيفه في حياته وانتفع الناس بها بعد وفاته، ولم يكن على طريق المحدثين في تحصيل العوالي وتمهيد العالي من النازل ونحو ذلك من فنونهم، وإنما هو من محدثين الفقهاء، وأجاب السيوطي عن ذلك فقال: العمدة في علم الحديث على معرفة صحيح الحديث وسقيمه وعلله واختلاف طرقه ورجاله يرهن وتعديلا، وأما العالي والنازل ونحو ذلك فهو من الفضلات لا من الأصول المهمة. وقال المؤرخ الشهير أبو المحاسن جمال الدين بن يوسف بن سيف الدين المعروف بن تغري بردي الحنفي في كتاب المنهل الصافي المستوفى بعد الوافي. الشيخ الإمام العلامة عماد الدين أبو الفداء لازم الاشتغال وذأب وحصل وكتب وبرع في الفقه والتفسير والحديث وجمع وصنف ودرس وحدث وألف وكان له اطلاع عظيم في الحديث والتفسير والفقه والعربية وغير ذلك وأفتى ودرس إلى أن توفي واشتهر بالضبط والتحرير وانتهت إليه رئاسة العلم في التاريخ والحديث والتفسير وهو القائل تمر بنا الأيام تترى وإنما نساق إلى الآجال والعين تنظر والعين تنظر فلا عائد ذاك الشباب الذي مضى ولا زائل هذا المشيب المقدر وتلامذته كثيرة قال الشيخ الألباني كثيرون الصواب كثيرون هكذا من تعليق الشيخ الألباني. الشيخ الألباني له تعليق على البعث مع كلام كثير فطلب منه الحلبي كما ذكر في المقدمة أن يعطيه الكتاب فيضيفه في تحقيقه أضافه في تحقيقه تجد تعليقات الشيخ الألباني موجودة في تحقيق الحلبي ولهذا يقول هنا في الكتاب شرح أحمد شاكر تعليق الألباني تحقيق علي الحلبي منهم ابن حجي وقال فيه أي ابن حجي أحفظ من أدركناه لمتون الأحاديث وأعرفهم بجرحها ورجالها وصحيحها وسقيمها وكان أقرانه وشيوخه يعترفون له بذلك وما أعرف أني اجتمعت به على كثرة ترددي إليه إلا واستفدت منه. وقال ابن العماد الحنبلي في كتاب الشذرات الذهب الحافظ الكبير عماد الدين حفظ التنبيه وعرضه سنة 18 أي 700 وحافظ مختصر ابن الحاجب وكان كثير الاستحضار قليل النسيان جيد الفهم يشارك في العربية وينظم نظما وسطا. قال فيه ابن حبيب سمع وجمع وصنف وأطرب الأسماع بالفتوى وشنف وحدث وأفاد وطارت أوراق فتاويه إلى البلاد واشتهر بالضبط والتحرير. مؤلفاته من كتب مطولة ورسائل مختصرة قال ومن مؤلفات تفسير القرآن العظيم وهو من أفيد كتب التفسير وهو من أفيد كتب التفسير بالرواية يفسر القرآن بالقرآن ثم بالأحاديث المشهورة في دواوين المحدثين بأسانيدها ويتكلم على أسانيدها جرحا وتعديلا وهذا غالبا قال الشيخ الألباني غالبا حتى أيضا قوله بأسانيدها. أما الأحاديث فنعم وأما الآثار فلا فالآثار أحيانا يذكرها بدون أسانيد فبينما فيها من غرابة أو نكارة أو شذوذ غالبا ثم يذكر آثار الصحابة والتابعين لكن كما سمعت يذكرها بغير إسناد في الغالب. قال السيوطي فيه لم يؤلف على نمطه مثله وقال الشوكاني هو أحسن التفاسير إن لم يكن أحسنها وهكذا قال شيخنا مقبل تفسير من كثير هو أحسن التفاسير إن لم يكن أحسنها. قال والتاريخ المسمى بالبداية والنهاية ذكر فيه قصص الأنبياء والأمم الماضية على ما جاء في القرآن الكريم والأخبار الصحيحة وبين الغرائب والمناكير والإسرائيليات وهذا أيضا غالبا وإلا فإن ذكر أشياء ولم ينبه عليها. ثم يحقق السيرة النبوية والتاريخ الإسلامي إلى زمني ثم ينتقل إلى الفتن وأشراط الساعة والملاحم وأحوال الآخرة. وكتاب هذا يقول شيخنا المقبل رحمه الله تعالى هو أحسن ما صنف في التاريخ أحسن ما صنف في التاريخ البداية والنهاية. قال ابن تغري بردي وهو في غاية الجودة وعليه يعول البدر العيني في تاريخه. وكتابه التكميل في معرفة الثقات والضعفاء والمجاهيل جمع فيه كتابي شيخي المزي والذهبي وهما تهذيب الكمال في أسماء الرجال وهو لمن؟ للمزي. ميزان الاعتدال في نقد الرجال للذهبي فجمع بينهما وسماه التكميل مع زيادات مفيدة في الجرح والتعديل. وكتاب الهدي والسنن في أحاديث المسانيد والسنن وهو المعروف بجامع المسانيد جمع فيه بين مسند الإمام أحمد والبزار وأبي يعلى وأبي شيبة من الكتب الستة والصحيحين والسنن الأربعة ورتبه على الأبواب. وأهل العلم يقولون ساعد ابن كثير في البداية والنهاية وفي التفسير أنه يسرد أدلة كثير ساعده لأنه ألف قبل ذلك جامع المسانيد. جامع المسانيد هذا جمع فيه كتب السنة طيب مسند أحمد والبزار ومسند أبي يعلى وابن أبي شيبة والكتب الستة كلها جمعها في كتاب واحد معناه أنه قد اطلع على هذه الأحاديث كلها فكان عند أن يؤلف يسرد أدلة كثير في كتبه. قال الخامس طبقات الشافعية مجلد وسط ومعه مناقب الشافعي وخرج أحاديث أدلة التنبيه في فقه الشافعية وخرج أحاديث مختصر من الحاجب الأصلي في أصول الفقه اسمه تحفة الطالب وشرع في شرح البخاري ولم يكمله. ثم يقول المحقق هنا طبع منه قطعة فيها شرح كتاب فضائل القرآن فقط واختصر كتاب ابن الصلاح في علوم الحديث وهو هذا. قال الحافظ العسقلاني وله فيه فوائد بل له يعني مزايا كثيرة كتاب من كثير مختصر من كثير فهو مختصر وفيه تنبيهات وفيه تعقبات على ابن الصلاح وفيه دفاع عن ابن الصلاح في بعض المواضع وفيه ترجيحات في المسائل الخلافية المهم فيه فوائد كثيرة وكثيرا ما تجد أهل الحديث يقولون أصحاب المصطلح قال ابن كثير في مختصره مع أنه مختصر من الصلاح لكن لما فيه من الزيادات. قال ومسند الشيخين يعني أبا بكر وعمر. والسيرة النبوية مطولة ومختصرة وقد حققها من الشيخ سليم. ها؟
الشيخ الألباني مختصر يعني آخر صفحة فقط.
لكن ما هو من سيرة ابن كثير الشيخ الألباني؟ سيرة ابن كثير متأكد أنه قال هكذا؟ طيب. وأما الشيخ سليم في الإسراء، في الإسراء وصل إلى الإسراء فقط. ذكرها في تفسيره في سورة الأحزاب في قصة غزوة الخندق. كتاب المقدمات ذكره في مختصر مقدمة الصلاة وأحال عليه، بل كثير ذكره في التفسير المقدمات. مختصر كتاب المدخل للبيهقي كما ذكره في هذه الرسالة، رسالة في الجهاد وهي مطبوعة موجودة عندي تحقيق كمال العدني، واسمه الإجهاد في طلب الجهاد، طبع بتحقيق الدكتور عبد الله العسيلان، وأيضا حققه كمال العدني من رسالة صغيرة. ومن أحسن كتبه أيضا كتاب الأحكام، ما ذكره هنا. وكتاب الأحكام هذا كان مفقودا، وهو من أعظم كتب السنة، من أعظم الكتب في الفقه. طبع مؤخرا 3 مجلدات، طبعت دار النوادر، ضخموه بالتحقيق ولا هكذا، لكنه ربما يأتي في مجلد، ولم يذكر فيه إلا بعض مسائل الصلاة، بعض مش كلها، لأنه مفقود البعض. وكتاب عظيم يعني توسع في المسائل الفقهية، توسع مع أني قرأت فيه موجود عندي، اشتريته من المعرض 3 مجلدات. يعني مسألة الضم والإرسال هذه المسألة ذكره، والبسملة كذا يذكر فيها مسائل كثيرة وأقوال وآثار، فهو كتاب طيب، لكنه كما سمعت مفقود، وينقل عنه كثيرا من كثير، يمر بنا في التفسير في البداية والنهاية لما تقرأ في كتب السيرة في كذا، يقول وقد ذكرنا ذلك في الأحكام الكبير. قال صاحب المنهل الصافي: توفي في يوم الخميس 26 من شعبان سنة 74 سنة. قال الحافظ ابن حجر: وكان قد أضر، يعني فقد بصره في آخر حياته رحمه الله ورضي عنه. ترجمته أوسع من هذا، لكن قرأنا هذا لأنه مختصر. والآن ندخل في كلام المؤلف رحمه الله. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخنا الإمام العلامة مفتي الإسلام قدوة العلماء شيخ المحدثين الحافظ المفسر بقية السلف الصالحين عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الشافعي إمام أئمة الحديث والتفسير بالشام المحروس، فسح الله للإسلام والمسلمين في أيامه وبلغه في الدارين أعلى قصده ومرامه. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فإن علم الحديث النبوي على قائله أفضل الصلاة والسلام قد اعتنى بالكلام فيه جماعة من الحفاظ قديما وحديثا كالحاكم، وقبل الحاكم هنا اختصر، قبل الحاكم من الران ورمزي قبله، وبعد الحاكم جاء أبو نعيم، لكن ابن كثير هنا اختصر قفز إلى المشهورين فقط، كالحاكم والخطيب، قبل الحاكم وناس وبعد الحاكم وناس وقبل الخطيب وناس، ذكرهم الحافظ ابن حجر في النزهة، والخطيب ومن قبلهما من الأئمة ومن بعدهما من حفاظ الأمة. ولما كان من أهم العلوم وأنفعها أحببت أن أعلق فيه مختصرا نافعا جامعا لمقاصد الفوائد ومانعا لمشكلات المسائل الفرائض. ولما كان الكتاب الذي اعتنى بتهذيبه الشيخ الإمام العلامة أبو عمرو بن الصلاح، وهو أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن، اسمه عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري، بن الصلاح اسمه إيش؟ عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري، من مواليد 577 وتوفي في 643، وكتابه يسمى علوم الحديث ويسمى مقدمة ابن الصلاح، يسمى بهذا الاسم ويسمى بهذا الاسم علوم الحديث ومقدمة ابن الصلاح. وهناك كتاب آخر يقال له علوم الحديث لمن؟ للحاكم، بعنوان هذا الذي ذكر الآن معرفة علوم الحديث، وهو كتاب طيب أيضا، لكنه كما ذكروا ليس هذا موضعه، أن الحاكم انتقدوا عليه بعض الأشياء، وهو موجود الآن مجلد ضخم مطبوع. تقمده الله برحمته من مشاهير المصنفات في ذلك بين الطلبة، بل هو لعله أشهر ما كتب في المصطلح من حيث الشرح، له من أهل العلم والتعليق والتحقيق والتعقبات والتدريس وغير ذلك بين الطلبة لهذا الشأن، وربما عني بحفظه بعض المهرة من الشبان. سلكت وراءه واحتذيت حذاءه واختصرت ما بسطه ونظمت ما فرطه. أحيانا ابن كثير يختصر، وأحيانا في بعض المواضع قد يتوسع. طيب، فليس معنى أن المختصر دائما يختصر الكلام فقط، لا، أحيانا قد يحتاج في بعض العبارات أن يشرحها أكثر من المؤلف. وقد ذكر من أنواع الحديث 65، وتبع في ذلك الحاكم أبا عبد الله الحافظ النيسابوري شيخ المحدثين. نستفيد من هذا الثناء هنا في هذا الموضع أن الحاكم إمام، وإن كان كتابه المستدرك مليء بالأحاديث الضعيفة والموضوعة، لكن هذا لا يدل على أنه ليس بإمام في الحديث، بل هو من أئمة الحديث، لكنه تساهل في المستدرك. ولهذا يقولون تاريخ نيسابور المحدثون عيال على الحاكم في ذلك الكتاب، في رجال نيسابور. قال وأنا بعون الله أذكر جميع ذلك مع ما أضيف إليه من الفوائد الملتقطة من كتاب الحافظ الكبير أبي بكر البيهقي، وهذا فيه أيضا تزكية للبيهقي وأنه إمام حافظ كبير، المسمى بالمدخل إلى كتاب السنن. يقول هنا الحلبي قد حققه ضياء الرحمن الأعظم، وقد اختصرته أيضا بنحو من هذا النمط من غير وكس ولا شطط، لكن الله أعلم أين هو اختصر كتاب السنن. ومعنى الوكس والشطط المراد به الزيادة والنقص. طيب نعم. قال رحمه الله ذكر تعداد أنواع الحديث. قال صحيحا، ركزوا معي ربما عندكم في الطبعة خاصة اللي عندك قد يحصل فيها خطأ، انتبه أنا سأفردها سرد هذه الأنواع النفس تأتينا في الكتاب إنما هو ذكرها في المقدمة، لكن أحيانا قد يسقط بعض الأشياء. صحيح، حسن، ضعيف، مسند، متصل، مرفوع، موقوف، مقطوع، مرسل، منقطع، معضل، مدلس، شاذ، منكر، ما له شاهد، زيادة الثقة، الأفراد، المعلل، المضطرب، المدرج، الموضوع، المقلوب، معرفة من تقبل روايته، معرفة كيفية سماع الحديث وأسماعه وأنواع التحمل من إجازة وغيرها، معرفة كتابة الحديث وضبطه وكيفية رواية الحديث وشرط أدائه، آداب المحدث وآداب الطالب، معرفة العالي والنازل، المشهور، الغريب، العزيز، غريب الحديث ولغته، المسلسل، ناسخ الحديث ومنسوخه، المصحف إسنادا ومثنى، مختلف الحديث، المزيد في الأسانيد، خفي المرسل، إيش مكتوب عندك؟ لا خفي المرسل لأنه المرسل نوع آخر وهذا خفي المرسل، معرفة الصحابة، معرفة التابعين، معرفة أكابر الرواة عن الأصاغر، المدبج ورواية الأقران، معرفة الأخوة والأخوات، رواية الآباء عن الأبناء عكسه، من روى عنه فلان متقدم ومتأخر، من لم يروى عنه إلا واحد، من له أسماء ونعوت متعددة، المفردات من الأسماء، معرفة الأسماء والكنى، من عرف باسمه دون كنيته، معرفة الألقاب، المؤتلف والمختلف، المتفق والمفترق، نوع مركب من الذي قبله، نوع آخر من ذلك من نسب إلى غير أبيه، معرفة الأنساب التي يختلف ظاهرها وباطنها، معرفة المبهمات، تواريخ الوفيات، معرفة الثقات والضعفاء، من خلط في آخر أمره، معرفة الطبقات، معرفة الموالي من العلماء والرواة، معرفة بلدانهم وأوطانهم. كم هذا الأنواع؟ كثيرة صح؟ 68 نوع، هذا اللي ذكرها المؤلف هنا 68 نوعا. طيب كم مر معنا في البيقونية؟ 6 الأبيات ما وصلت إلى 6 ثلاثين، الأبيات كلها مع المقدمة مع قال فوق بعد فوق 30 بأربعة أتت الأبيات، لكن الأنواع 32 32 نوعا، أما هذا كم 68. قال فهذا تنويع، انتبه هنا سيأتي التعليق، فهذا تنويع الشيخ أبي عمرو. من هو أبو عمرو هذا؟ إذا سمعتم يقولون أبو عمرو بن الصلاح صاحب الأصل، وهذا مختصرا. وترتيبه رحمه الله، قال أي ابن الصلاح، وليس بآخر الممكن في ذلك، فإنه قابل للتنويع إلى ما لا يحصى، يعني معناه ابن الصلاح ذكر 68 ويقول ممكن نتفرع إلى ما لا يحصى، إذ لا تنحصر، وفي بعض النسخ لا تحصى، أحوال الرواة وصفاتهم وأحوال متون الحديث وصفاته. قلت وفي هذا كله نظر، بل في بسطه هذه الأنواع إلى هذا العدد نظر، إذ يمكن إدماج بعضها في بعض وكان أليق مما ذكره. الآن ابن الكثير هنا في هذا الموضع انتقد من؟ ابن الصلاح. ابن الصلاح يقول 68 وممكن أن تفرع إلى ما لا نهاية، صح؟ إلى ما لا تحصى، فانتقده ابن الكثير وقال هذا في كل هذا كله فيه نظر. طيب هل كلام الكثير صواب؟ كلام الكثير من جهة صواب ومن جهة فيه نظر، من جهة أنه سيتقسم إلى ما لا نهاية وإلى ما لا يحصى هذا فيه مبالغة، فيكون كلام من هذا الناحية صواب. أما أنه يقول حتى هذا العدد 68 فيه نظر فليس بصواب كلام الكثير، ولهذا تعقب ابن الكثير بعض الأئمة، اعتراضه هنا في هذا الموضوع ليس بصواب، فقد أقر ابن الصلاح مجموعة من الأئمة، أقر ابن الصلاح مجموعة من الأئمة، فمنهم من ذكر ما ذكره ابن الصلاح ولم يزد كالنووي والعراقي. النووي إيش عمل في أي كتاب؟ النووي اختصر كتاب ابن الصلاح كما اختصره ابن كثير فسماه إرشاد طلاب الحقائق، طيب ثم جاء فاختصر كتابه فسماه التقريب الذي شرحه السيوطي في التدريب، تدريب الراوي في شرح تقريب النووي. إذن ابن النووي شرح اختصر كتاب ابن الصلاح ولم ينتقده. أيضا العراقي، العراقي إيش عمل؟ علق على مقدمة ابن الصلاح ودافع عنه كثيرا وسمى كتابه التقييد والإيضاح لما أغلق أو أطلق من مقدمة ابن الصلاح، كذلك لم ينتقد ابن الصلاح بل أقره على هذا التقسيم. وقال الحازمي رحمه الله، واعلم أن علم الحديث يشتمل على أنواع كثيرة تقرب من 100 نوع. انظر الحازمي زاد على ابن الصلاح، وكل نوع منها علم مستقل، ولو أنفق الطالب عمره لما أدرك نهايته. وجاء ناس وزادوا أيضا على ابن الصلاح، فابن حجر ذكر أكثر من 35 نوع لم يذكره ابن الصلاح، وهكذا السيوطي أوصلها في التدريب إلى 93 نوعا والصلاح لك 68. فعلى هذا فكلام كثير فيه نظر، فمن هم الذين وافقوا ابن الصلاح؟ العراقي والنووي. ومن هم الذين زادوا على ما ذكر ابن الصلاح أكثر من ذلك؟ الحازمي قال ممكن تصل 100 نوع، وابن حجر زاد 36 نوع، والسيوطي أوصلها إلى فوق 90، أوصلها إلى فوق 90، أوصلها إلى كم قال هنا؟ إلى 93 نوعا. فكلام كثير فيه نظر. أما أن يقال إنها يعني تقسم قابلة للتنويع إلى ما لا يحصى فهذا فيه توسع، وأما أن يقال أنها ما أصل حتى إلى 60 فهذا فيه نظر. طيب، وأما قول من كثير أن إذ يمكن إدماج بعضها في بعض فنقول له صواب، نعم بعض الأنواع التي قرأناها ممكن تدمج بعضها في بعض، لكن ليس هذا لا يعني هذا أن الأنواع التي ذكرها من كثير كثيرة، لا، بل ربما ذكرها ابن الصلاح، بل ربما هناك أنواع ما ذكرها ابن الصلاح وهي التي زادها ابن حجر والسيوطي والحازمي وغيرهم، وهناك أنواع ممكن انتقد ابن الصلاح فقال هذا النوع ينبغي أن يكون واحد بدل ما هو اثنان يرجع إلى واحد. قال ثم إنه قد فرق بين متماثلات، نعم قد حصل هذا في بعض المواضع، لكن كما سمعت لا يدل هذا على أن هذا التقسيم يعني فيه توسع، لا، منها بعضها عن بعض، وكان اللائق ذكر كل نوع إلى جانب ما يناسبه، بل وهناك أنواع دمجها كان ينبغي أن يفرقها. بالمقابل أيضا هناك أنواع كانت تحتاج إلى تفريق وتوزيع. طيب لماذا فعل ابن كثير ذلك؟ لماذا ذكر يعني فعل ابن الصلاح ذلك أنه هناك متماثلات فرقها وكان ينبغي أن يجعلها في مكان واحد في كتابه؟ الجواب أجاب به ابن حجر، أجاب ابن حجر كما في النكت الصلاحية وكما في النزهة. قال ابن الصلاح، قال ابن حجر إن ابن الصلاح رأى تحصيله وإلقاءه على طالبيه، ممكن هذه الفائدة بعدين تكتبون أنتم خلاصتها، رأى تحصيله وإلقاءه على طالبيه أهم من صرف العناية إلى حسن ترتيبه، فإنني رأيت بخط صاحبه المحدث فخر الدين عمر بن يحيى الكرجي ما يصرح بأن الشيخ يعني ابن الصلاح كان إذا حرر نوعا من هذه الأنواع واستوفى التعريف به وأورد أمثلته وما يتعلق به أم لا، ثم انتقل إلى تحرير نوع آخر، فلأجل هذا احتاج إلى سرد أنواعه في خطبة الكتاب لأنه صنفها بعد فراغه من إملاء الكتاب ليكون عونا للأنواع، ولو كانت محررة الترتيب على الوجه المناسب ما كان في سرده للأنواع في الخطبة كثير فائدة. وقال في النزهة، هذا في النكت، وأملاه شيئا بعد شيء فلهذا لم يحصل ترتيبه على الوضع المناسب متناسب. إيش معنى الفائدة هذه؟ بعضهم انتقد ابن الصلاح قال لماذا لم يرتب الكتاب، جعل الأنواع بعضها يصلح أن تكون في نوع واحد فقسمها إلى نوعين وجعل هذا في مقدمة الكتاب وهذا في مؤخر وهذا في الوسط وهذا في كذا، لماذا ما رتبها وجعل الأنواع التي هي متلائمة تكون في مكان واحد؟ الجواب أن ابن الصلاح رحمه الله تعالى لما درس تلاميذه لم يكن عنده كتاب يقرأ منه يقرأ ويشرح، وإنما هو ألف هذا الكتاب، فكان ينظر النوع مثلا الحديث الحسن فيذهب في كتب المصطلح كتب أهل العلم فيلخص لطلابه ملخصا فيه تعريفه والإشكالات فيه وأنواعه وأمثلته، وكل ما انتهى من نوع يمليه على الطلاب، فإذا انتهى من النوع يختار له نوع آخر من علوم الحديث ثم يملي على الطلاب، فلما انتهى من الكتاب انتهى من هذا التأليف ما كان مرتبا لأنه كان يختار أنواع علوم الحديث اختيارا، فرأى أنه على هذه الحالة يبقى أحسن. لماذا؟ لأنه لو أعاد ترتيبه حصل الخلل في كتب التلاميذ، فإن الطلاب قد أخذوا الكتاب وانتشروا في الأرض، هذا أخذ نسخة وقال أنا سمعت من ابن الصلاح، وذاك سيأتي آخر يقول لا ابن الصلاح قد رتب الكتاب وغير، فرأى أن المصلحة أن يبقى الكتاب على ما ألفه في بداية الأمر، فلأجل هذا عدم التناسب ايش عمل ابن الصلاح؟ سرد الانواع في المقدمه. ما فائده السردها التي قراناها الان؟ حتى يبين لنا ان هذا ترتيبها، واما الذي ذكرته انا فالسبب في عدم الترتيب هو انني كنت اجمع كل نوع مع تعريفي مع ما فيه من الاشكالات من الامثله من غير ذلك فالقيها على الطلاب، فرايت المصلحه بعد انتهاء الدرس وتفرق الطلاب في البلدان ان يبقى على ما هو عليه في نسخ التلاميذ، فجعل المقدمه الاجزاء لان المقدمه هذه التي فيها السرد كانت بعد الكتاب. فهذا إيش يعني دفاع عن من؟ هذا من الحاجات دفاع عن ابن الصلاح، لأنه يعني هنا ابن كثير يغمز أنه ما ليش ما جعل كل نوع فيما يناسبه، وأهل الحديث وأهل المصطلح لما يألفون في المصطلح يرتبونها ترتيب معين، الصحيح الحسن الضعيف المرفوع إلى آخره على الترتيب البيقوني تقريبا. طيب وهكذا قال ابن كثير الآن هنا، ونحن نرتب ما نذكره على ما هو الأنسب. إذن ابن كثير في الترتيب هل مشى على ما رتب ابن الصلاح؟ لا، حاول أن يرتب الأشياء التي تصلح التقديم والتأخير، وربما أدمجنا بعضها في بعض وهذا لا بأس إذا كان يصلح الإدماج فلا بأس، طلبا للاختصار والمناسبة، وننبه على مناقشات لا بد منها إن شاء الله تعالى. إذن هذه عبارة عن مقدمة، وسندخل غدا مباشرة في الحديث الصحيح. فأظن يكفينا هذا، يكفينا اليوم هذا. الآن ترتيبها لا. يكون غالب على ما في المقدمة، لا على ما في المقدمة الصلاة. المقدمة هذه